بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن من مقاصد هذه الشريعة الحرص على الجماعة والحرص على الألفة والحرص على الوحدة وإبعاد كل ما يكون فيه تقطيع الأواصر. حرصت هذه الشريعة على تقوية الوشائج بين الناس، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس المؤمن للمؤمن كالبنيان. والإنسان بطبيعته اجتماعي، يحب الخلطة ويحب الأنس بالناس، لكن لا شك أننا نرى اليوم في الواقع صورا كثيرة من القطيعة وأبوابا واسعة من الهجران بين أخص الناس، بين الأقارب وبين الأحبة. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نتكلم عن مسببات القطيعة وعن معوقات الأخوة. ما هي الأسباب التي تجعل الناس بعد ألفة ومحبة يتفرقون؟ هناك أسباب كثيرة، وهذه الأسباب تعرف لتحذر وتجتنب. على رأس هذه الأسباب المعوقات والمسببات للقطيعة الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. إذا وجدت ألفة بين شخصين فترة من الزمان، وفجأة حصل الفراق ووجدوا في قلوبهم نفرة من بعضهم البعض، قد يكون هذا بسبب ذنب من الذنوب فعله أحدهما. فالذنوب من أسباب الفرقة. لا شك أن الذنوب والمعاصي لها آثار على الأفراد ولها آثار على المجتمعات، فمن آثارها فرقة القلوب، فرقة القلوب. فالإنسان إذا أراد أن تدوم محبته لأخيه وأن تدوم الأخوة بينه وأن يدوم التواصل الاجتماعي بينه وبين الناس، ينبغي أن يحذر من الذنوب والمعاصي، فهي سبب عظيم للقطيعة. أيضا من أسباب القطيعة والهجران بين الناس الحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي خاف على هذه الأمة من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم كان لأفضل الناس، للصحابة الطبقة الأولى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ يعني فتحت عليكم الدنيا غنائم وأموال ودنيا. فقالوا: نأخذ بما أمرنا الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك؟ يعني سيكون غير ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتدابرون. يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة التي تحصل بسبب الدنيا، وهذا واضح اليوم. الناس تفترق بسبب أرض، تفترق بسبب مال، تفترق بسبب أمور دنيوية ومصالح دنيوية. الدنيا فرقت بين الناس، الدنيا الناس تتصارع على هذه الدنيا لأنها مغرية، فالإنسان لابد أن يضبط موقفه من الدنيا ولا يجعل هذه الدنيا تؤثر على أخوته، على صلته الأرحام، على قرابته، لا يجعل الأموال مؤثرة عليه في حياته. أيضا من أسباب القطيعة والهجران بين الناس الحسد، داء الأمم الحسد. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا، إياكم والحسد، داء عظيم مخيف يجعل الإنسان يتسلط على أخيه ويهجر إخوانه، يحاول الشيطان أن يوقع الحسد بين الناس، وربما يقع بين أفاضل الناس وبين خيار الناس، يوقعه الشيطان في نفس الإنسان. يحتاج الإنسان أن يجاهد هذا الحسد، قد يحسده على مال، قد يحسده على علم، قد يحسده على وظيفة، قد يحسده على أي شيء من ما يحسد عليه الإنسان. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر وتقسيم الله عز وجل للأرزاق يسد هذا الباب، يسد هذا الباب. وأيضا من أسباب القطيعة بين الناس والهجران عدم ضبط المزاح، عدم ضبط المزاح. يعني كم من أشخاص كانوا على مودة وألفة وخير تفرقوا بسبب موقف في المزاح، والشيطان يدخل عليهم في باب المزاح. ولذلك العلماء لما تكلموا على المزاح ذكروا ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن كان لا يقول إلا حقه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمازحون، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. فقال العلماء: المزاح لا يكون في حرام ولا يؤدي إلى حرام، هذا ضابط المزاح حتى لا يقع الإنسان في محرم. بعض الناس اليوم يمزح مع الناس بالترويع الإفزاع، هذا أصلا محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع مسلما، لا يجوز أن يروع الإنسان أخوه، يعني إما بسلاح أو بسيارة أو بأي طريقة، هذا أصلا محرم. وكثير من المزاح الذي يكون بين الناس كما نسميه مزاح ثقيل يؤدي إلى التباغض، يؤدي إلى الشحناء، فالإنسان يحتاج أن يضبط جانب المزاح. أيضا من أسباب القطيعة والهجران عدم التغاضي، عدم التغاضي. بعض الناس لا يمكن أن يتجاوز عن زلة، لا يريد أن يكون صاحب خطأ أو يخطأ عليه خطأ، هذا لا يمكن، كل بني آدم خطأ، الإنسان بشر، مشاعر، أحاسيس، دم، قد يخطئ، قد يتجاوز، هذا أمر يعني محتوم. فالإنسان لابد أن يتغافل أحيانا، يتجاوز عن بعض الزلات، ما يقف الإنسان عند كل خطأ. إذا وقف الإنسان عند كل خطأ يراه من إخوانه لا تستمر الأخوة ولا تستمر هذه الصداقة، لأن الإنسان يحتاج في التعامل مع الناس إلى هذا الجانب. أيضا من أسباب القطيعة الاستسلام لتحريش الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، ولكن بالتحريش بينكم. يعني من مقاصد الشيطان أن يحرش بين الناس وأن يزرع الاختلاف بين الناس. فبعض الناس يعني منذ البداية يستسلم لنزغات الشيطان، لتحريشات الشيطان، فتقع الخصومة. أيضا من الأسباب فقدان المحبة في الله، فقدان المحبة في الله. المحبة قد تكون لأجل دنيا، قد تكون لأجل مصلحة، هذه المحاب مؤقتة، أما إذا كانت هذه المحبة لله وفي الله فهي عون لاستمرار هذه الأخوة، استمرار هذه العلاقة مع إخوانه، لأن ما كان في الله عز وجل دام واستمر واتصل، وما كان لغير الله عز وجل انقطع. فالإنسان يحتاج أن يجعل علاقته لله عز وجل خالصة لوجه الله عز وجل. أيضا من الأمور سوء الظن، من الأسباب يعني الكبيرة العظيمة في الخلافات اليوم الموجودة بين الناس وبين الأقارب سوء الظن. والظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يحتاج الإنسان أن يوطن نفسه على حسن الظن، حسن الظن بإخوانه. لابد أن توطن نفسك على هذا الأمر، خاصة مثل ما ذكرنا في بعض اللقاءات مع وجود اليوم التواصل الاجتماعي، ويعني جانب سوء الظن أصبح أكبر واتسع بين الناس. يعني اجعل لك حدود، لا تدخل في قلوب الناس ماذا يقصد فلان، لماذا فعل كذا، فيقع الإنسان في سوء الظن. أيضا من الأسباب الاستهزاء والسخرية، الاستهزاء بالآخرين، وهذا من الكبر، غمط الناس، احتقار الناس، أن يحتقر إنسان لشكله، لجنسه، لعلمه، لقبيلته، للغته، لأي شيء. لا يجوز، لا يسخر قوم من قوم، أمر محرم سده وحسمه الشارع. فينبغي على الإنسان أن يبتعد، لأن هذا يورث يعني باب التعدي وظلم الآخرين، وقد يورث في نفس المستهزئ به حب الانتقام وغيرها من الآفات السلبية. أيضا من أسباب القطيعة بين الناس ومعوقات الأخوة آفات اللسان، آفات اللسان، آفات اللسان في الحقيقة كثيرة جدا، منها التنابز بالألقاب. كم من فرقة وقعت بسبب التنابز بالألقاب. أيضا السباب، يعني إطلاق الكلمات التي لا تليق. بعض الناس والله تعجب منه، يعني من الجرأة ومن قلة الحياء، يعني عبارات المعتادة مع إخوانه سب وشتائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، المؤمن طيب اللسان، صاحب كلمة طيبة، ما يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. هذه الألفاظ تورث شرا كثيرا إذا وقعت بين الناس، ومثلها الكذب إذا وقع الإنسان في الكذب، ومنها يدخل إخلاف الوعد، ومنها كلام الفتنة النميمة التي تكون بين الناس. كل آفات اللسان تؤثر. أيضا من الأمور، من مسببات الاختلاف، ولعلي أختم به، عدم معرفة فقه الاختلاف، فقه الاختلاف. إذا اختلفت مع إخوانك على أمر، الإنسان يعالج كل خطأ بما يناسبه. بعض الناس يضخم الخطأ، يضخم الخطأ، يعني الخطأ اليسير الذي يعني يصدر من إخوانه يضخمه ويجعله مثل الجبل، ويرتب عليه أمور كثيرة جدا. فينبغي على الإنسان أن يكون لديه هذه الثقافة، ثقافة الاختلاف. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون، أبو بكر وعمر كانوا يختلفون ويحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس كانوا يختلفون. فالخلاف يقع، الخلاف واقع لابد، حتم، سنة كونية كتبها الله عز وجل. ولكن كيف يتصرف الإنسان أثناء هذا الاختلاف؟ يقدر الإنسان درجة هذا الخلاف، يعرف طريقة علاج هذا الخلاف حتى لا يتفاقم هذا الأمر. هذه جملة من الأمور التي تورث القطيعة والهجران بين الناس، وتقطع الأواصر بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم صدق الأخوة، وأن يرزقنا وياكم الثبات على السنة والفوز بالجنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.